حكم ترقيع الإسلام. معنى الترقيع، يعتقد الشخص عقيدة سلفية لأنه درس تخرج على منهج سلفي من كلية الدعوة، كلية الشريعة، كلية الحديث، سلف. وعندما يأتي إلى الدعوة يقول لا، هذا المنهج الذي عليه مجتمعنا لا ينفع، ننهج منهجا آخر إخوانيا أو تبليغيا أو بأي لقب، لا يضرنا ذلك لأننا سلفيون عقيدة. أما منهجا ودعوة لا يصلح. لماذا زهدت في منهج سلفك؟ وهل كان للسلف عقيدة منهج في العقيدة ومنهج في الدعوة؟ الدعوة إلى الله واضح معنى. إذا ذهبت مذهب الإخوان ونهجت منهجهم تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام في العقيدة وتعادي من يتكلم في العقيدة ويكون ديدنك الإسلام. الإسلام شعارات مختلفة، أحيانا يرفعون شعار الجهاد، جهاد أجوب غير عملي، أحيانا الصحوة الإسلامية، ألقاب من وقت لآخر. الصحوة وقعت من أول يوم، وإذا حصل نوع من الجهل فقيد الله للأمة ما يجدد دينها، تلك هي الصحوة. التجديد الذي كنا تحدثنا عنه هي الصحوة الإسلامية، وما يدعى إليه الآن ليس فيه معنى الصحوة. سماؤهم ملبدة بالسحب وليلهم أخشى أن يكون أي أن لا يكون له فجر ولا شمس ولا طلوع شمس. أخشى على ليلهم أن يكون سرمديا. لماذا؟ لأن القوم أعرضوا عن الكتاب والسنة وتركوا ما كان عليه السلف وهم يعلمون. الخطورة إن إخوانهم وزملائهم في الخارج الذين يتخبطون في باب الدعوة قد يعذرون بالجهل، ولكن قومنا تركوا الدعوة السلفية على علم لا على جهل، لا عذر لهم. لذلك هذا الأسلوب خطير جدا. أعود إلى ما قلت في نصيحتي للدعاة، علينا جميعا أن نراقب الله، ولا ينبغي أن نكتفي بالكلمات المعسولة والأسلوب البراق والفصاحة في اللسان، ولكن يجب أن نراقب الله تعالى الذي يرانا ويسمعنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحقيقا لرغبة شبابنا الذين يحبون أن يسمعوا كلمات إن شاء الله نافعة والإجابة على بعض الأسئلة التي قد تشكل عليهم، نجيب على بعض أسئلتهم، وربما نحيل بعد الإجابة على بعض المشايخ من إخواننا الذين حضرونا. فأبدأ بسؤال أو بالإجابة على سؤال. هذا السؤال يقول نفسه على حسب تعبير السائل: يا شيخ، ما هو على الأسف ما هو موقفكم من جماعة التبليغ؟ تكتب منها هكذا يا شباب، من هذه ما ولا من؟ ما هو موقفكم من جماعة التبليغ بعد أن سمعنا أنكم كنتم تمدحونهم؟ الجواب: هذه الجماعة تعرفت عليها واجتمعت بها وخالطتهم وعملت معهم في عدة أماكن. أول تعرفي على جماعة التبليغ في بنغلاديش قبل تقريبا ما يقرب من 10 سنوات. كانت الجماعة وجهت دعوة لبعض الجامعات للمشاركة في مؤتمرهم الكبير، وكنت ممن مثل الجامعة الإسلامية في حضور هذا المؤتمر، ومعنا بعض الزملاء من جامعة الملك عبد العزيز، واجتمعنا في ذلك الاجتماع ببعض شباب العرب الذين كانوا في أوروبا وفي فرنسا بالتحديد، وكانوا في حياة اللهو والمجون كما حدثوا عن أنفسهم، وقيد الله لهم أفرادا من جماعة التبليغ فأخرجوهم من دور اللهو والمجون بعد أن تركوا حتى الصلاة، فصاروا سببا لهدايتهم، فتابوا عن المجون والخمور وصلوا وتابوا، فجاءوا معهم إلى ذلك الاجتماع الكبير، وجلس إلي أفراد من شباب العرب من المغاربة وبعض السعوديين من القصيم وبعض دول الخليج، فحدثوني عن حياتهم التي قبل أن يجتمعوا بجماعة التبليغ، وأثنوا على الجماعة بأنهم هم السبب في هدايتهم. وطلب إلي شاب أن أسجل له أعمال العمرة علما بأنه سعودي، لكن يقول يجهل أعمال العمرة ولم يصل مكة قط، لأنه أنهى دراسته الثانوية ثم سافر إلى أوروبا. وبالاختصار هؤلاء الشباب نقلوا إلي معلومات كنت أجهلها من جماعة التبليغ. وعادة الوفد أو المندوب إذا زار جهة موفدا من جهة معينة كالجامعة يقدم تقريرا، ومعي زميل من الجامعة قدمنا تقريرا من أعمال جماعة التبليغ وما سمعنا هناك من المحاضرات والاجتماعات، وذكرنا قصة هؤلاء الطلاب الذين هداهم الله على أيديهم. وما يقال ويردد بأني مدحت جماعة التبليغ هذا واحد منهم، وواحد من الأماكن أو من المقامات التي وقفت منها موقفا إيجابيا وذكرتهم بخير، لأنه هو الواقع. ثم عملت في جيبوتي مديرا لمكتب الدعوة التابع لدار الإفتاء، وتوجد هناك جماعة تسمى جماعة الدعوة، وهي في الواقع جماعة التبليغ، لكن لها منهج خاص لا علاقة لهم بشيوخ الصوفية من مشايخ التبليغ الذين في الهند، بل جماعة أنشئت على غرار جماعة التبليغ في العمل في الخروج والدعوة، ولكن لا علاقة لها بأولئك الصوفية الذين في الهند. هؤلاء كان لي درس أسبوعي في مسجد، وأنشأوا لهم اجتماعا أسبوعيا في ذلك المسجد، كنت أدرس ليلة الخميس فيحضرون درسي، فيطلبون مني أن أحضر معهم درس يوم الجمعة معهم. درسهم عبارة عن حكايات وكرامات وحصل كذا وحصل كذا، فيطلبون مني ما يسمون بلغتهم بالبيان، والبيان في لغتنا التعليق. كنت أعلق على ما تكلموا تعليقا، وكانوا يسألونني عن الخروج ويشرحون لي هدفهم في الخروج. قالوا إنما نخرج ليتعلم الجاهل وليعلم المعلم في جو صاف خال من المشاغل والمشاكل. قلت لهم إذا كان هدفكم ليس لكم هدف إلا التعلم والتعليم والتفرغ لذلك، لا بأس من هذا الخروج، إلا أنكم لا تقيدوا لا بأربعة أيام ولا بأربعين يوما بدون تحديد، تخرجون في إجازاتكم. وجهناهم هذا التوجيه فقبلوا، وكنا نوزع عليهم كتبنا، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، رياض الصالحين، الكتب التي نوزعها على غيرهم فيقبلون، فيحضرون دروسنا منشرحين فيستفيدون. هكذا عملت معهم. ذكرت هذا الواقع فيما ذكرت عن الجماعة. ثم عملت معهم مرة ثانية في نيروبي عاصمة كينيا فترة قصيرة، ورأيت منهم عجبا لم أره من غيرهم. ولعلكم تذكرون أيام المجاعة، المجاعة الشديدة التي اجتاحت شرق إفريقيا حتى ماتت الناس والبهائم معا. في تلك المجاعة حملت مساعدة من بعض المحسنين من هنا إلى هناك لنوزعها على المصابين بالمجاعة. وذكر لي أن رئيس جماعة التبليغ في نيروبي له نشاط، يخرجون بأموالهم وبسياراتهم حيث تموت الناس فيسعفون الناس الذين يموتون من الجوع. طلبته إلى مكتب الدعوة في نيروبي فحضر، فقدمت له المساعدة التي عندي، قلت أنت أعلم فتقدم هذه المساعدة للمحتاجين. فقال لا، ليس من عادتنا أن نقبل المساعدات، وإنما ننفق من أموالنا، إن شئت خذ سيارة المكتب فاخرج معنا. فخرجت معهم، كنا نتجول 5 أيام حيث تموت الناس مثل البهائم على في الأزقة وتحت الأشجار، ولم أجد من الجماعة الإسلامية الضخمة الكبيرة التي في نيروبي وتملك مالا غزيرا ومساعدات عظيمة، لم يقدموا ربية واحدة أو ريالا واحدا لأصحاب المجاعة. والمساعدات التي تريدهم يوزعون فيما بينهم. وجماعة التبليغ من منهجهم عدم قبول المساعدة، لا يقبلون المساعدات، ينفقون من أموالهم قل أو كثر. أعمال أولئك هذا الإنفاق وبناء المدارس وبناء المساجد، هذا ما أشهد به وشاهدته في نيروبي في كينيا. ذكرت هذا الواقع الثالث في المسجد النبوي، وسجلت عدة مرات أشرطة فيما ذكرت من زيارتي لبنغلاديش وما رأيت من أعمالهم في جيبوتي وفي كينيا. هذا كل الذي ذكرت عن القوم ذكرا للواقع. وبعد ذكري لهذه المحاسن وهذه الأعمال الإسلامية لا يعني إن القوم ليس لديهم أخطاء وليسوا بصوفية وليس لديهم شيء من الشركيات، لا يعني ذلك. أذكركم ما يفعله شيخ الإسلام في الفتوى الحموية عندما ينقل كلام بعض المتصوفة. نقل شيخ الإسلام في الفتوى الحموية كلام المحاسب الحارث المحاسبي الصوفي المتكلم الذي كان ينصح الإمام أحمد تلامذته بعدم الجلوس معه. ينقل شيخ الإسلام كلام هذا الصوفي وينقل كلام ابن خفيف وغيرهم، فيقول ليس كل من نقلنا كلامه يقول بكل ما نقول، ولا نحن نقول بكل ما يقولون. بمعنى الحق ضالة المؤمن أخذها حيث وجدها الضالة. إذا وجدنا الحق والعمل الإسلامي لدى جماعة التبليغ وذكرنا ذلك وسجلنا، لا يعني ذلك أبدا أنهم متفقون معنا في منهجنا، بل هم مخالفون لنا في منهجنا، وهم صوفية جهلة فيهم الجهل الكثير، وفيهم التصوف، وفيهم الغلو في مشايخهم. هذا ما يعلمه كل من خالقهم. ولكن الشيء الذي يمتازون به حسب معرفتي عدم التطلع إلى السياسة، وليسوا عشاق الكراسي والمناصب كالجماعات الأخرى، لكن تغلب عليهم النزعة الصوفية. لذلك كان ينصح شيخنا حفظه الله الخروج معهم ونصحهم وإرشادهم وإزالة تحديد هذا الخروج. يقول من استطاع أن يختلط بهم ليصحح لهم هذا المنهج ويترك هذا الخروج المحدد المبتدأ ليهديهم وينصحهم فليفعل. من منهج شيخنا القرب من هؤلاء المبتدعة ودعوتهم وعدم تنفيرهم. ولعلكم لو استمعتم إلى محاضرة الشيخ عبد العزيز بن باز الأخيرة في الطائف هذه الأيام تجدون في آخر المحاضرة كلاما كهذا، الحث على هدايتهم وإرشادهم ودعوة إلى السنة وترك البدع التي وقعوا فيها. هذا خلاصة ما ذكرت من جماعة التبليغ. إن كان ما ذكرته مدحا هذا ما سمعتموه، ولكن ما ذكرته ذكر للواقع. ومن الإنصاف أن تذكر لخصمك المحاسن ولا تقتصر على ذكر المثالب، وما يفعله كثير من الناس اليوم. مثلا بالمناسبة الكلام ذو شجون، يذكرون وسائل الإعلام عندنا، يقولون علمانية ليس فيها خير كلها شر. مثل هذه المجازفة لا تجوز. مذياعنا خير مذياع على وجه الدنيا، ليس في هذا أدنى مبالغة. مذياعنا مدرسة عظيمة، فيه نور على الدرب، مجالس العلماء، إذاعة القرآن، محاضرات، مناقشات، أحاديث، ما أكثر الخير في إذاعتنا. وهذا الخير الذي في إذاعتنا قل ما يوجد في إذاعة غيرنا. وعندما يقول بعض المتطرفين وسائل الإعلام عندنا علمانية، كلمة سيئة لا ينبغي أن تطلق هكذا. صحيح إن في تلفازنا شر كثير، وأنا ممن لا يتفرج لعدم وجوده عندي، لكن عندي خبر بواسطة الثقة إن فيه شر كثير وشر مستطير، ولكن لا يصل إلى درجة أن يكفر من يتعاطى أو يتفرج ويقال إنه دعوة إلى الزنا. وهذا الإطلاق فيه مبالغة. صحيح كما قلت سابقا، علمت لأنه تحصل في المذياع في التلفاز مطاردة بين السفهاء والسفيهات، يعني ممكن أن يرى الإنسان كل شيء إلا اللقاء بين الجنسين، وهذا صحيح أمر خطير جدا ومدمر للبيوت. لكن عندما ننصح ولاة الأمور في مثل هذا، هل معنى ذلك نكتب كتابا ونذيع ونحاضر ونخطب على المنابر بأنه يقع كذا وكذا؟ هذا ليست نصيحة. النصيحة أن تكتب لوزير الإعلام كتابا خاصا من عندك أو ترسل وفدا له يحصل كذا وكذا، اتق الله ربك، هو المسؤول مباشرة. أو نصيحة عامة، نحن كلنا نتفق على أن في تلفازنا شر كثير وشر مستطير، وما يعرض في التلفاز آخر الليل كما يقال مدمر للبيوت والأخلاق، ولا ينبغي السكوت على ذلك. ونحن من عادتنا نحترم علماءنا كبار علمائنا الذين هم في الصف الأول، ونقدم لهم الآراء، فنطلب منهم أن يتصلوا بالمسؤولين وينصحوا. هذا فعلنا، علينا أن نكرر وعليكم أن تفعلوا، ولكن لا ينبغي أن تكونوا من الذين يحبون ذكر المساجد فقط ويخفون المحاسن. هذا ليس من الإنصاف، وليس من خدمة الإسلام، وليس من خدمة المجتمع، بل هذا سعي في إفساد السمعة. تفسد سمعتك أنت فرد من هذا المجتمع. لماذا تفسد سمعتك وسمعة مجتمعك أمام العالم لمسألة ممكن علاجها بأسلوب غير هذا الأسلوب؟ هذا استطردت هذا الاستطراد بالمناسبة، ونحن كنا مع جماعة التبليغ، وقد سمعتم رأيي في جماعة التبليغ أكتفي بذلك. إلى مقفرة ما شاء الله. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نقول إن الفرقة الفلانية كافرة؟ أن نقول إن الجهمية والمعتزلة كفار؟ هذا السؤال الأول. الجواب: مسألة التكفير أو مسألة التكفير مسألة تحتاج إلى التريث وعدم العجلة وعدم الإطلاق إلا على بصيرة، إلا من كفره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما الجهمية فأكثر الحضور لا يعرفون معنى الجهمية. الجهمية فرقة من فرق علماء الكلام، ظهرت هذه الفرقة في عهد التابعين، وكفرهم علماء التابعين، جهم بن صفوان رئيسهم، وقبله جعد بن درهم أستاذ جهم. علماء التابعين حكموا بكفرهما فقتلا. الجهمية معناه ينكرون جميع صفات الله تعالى وجميع أسماء الله، لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا وجودا مطلقا، أي غير موصوف بأي صفة من الصفات، ولا يسمى بأي اسم من الأسماء، وجوده وجود خيالي. من وصل به الإلحاد إلى هذه الدرجة فهو كافر، وقد كفر رؤساءهم علماء السلف. لذلك لا يتردد في تكفير الجهمية. إنما السؤال هنا يأتي، هل الجهمية موجودة الآن؟ الجواب، الجهمية بصفتها فرقة كما وصفنا غير موجودة، ولكن أفكارهم موجودة، أفكارهم موزعة، موجودة موزعة بين عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة. من عقيدة الجهمية لتفهموا بالمثال، قولهم بأن الله ليس في داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا بالعالم إلى آخر هذه السلوك. وهذا معناه وصفه بالعدم، لأنه غير موجود. لأنك لو طلب منك أن تصف معدوما تقول المعدوم ما ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا ولا منفصلا. وصف الله بالعدم. هذه العقيدة انتقلت إلى الأشاعرة في صفة علو الله سبحانه وتعالى، من حيث لا يشعرون، حيث يقولون في كتبهم المقررة الآن في الأزهر الشريف وما يتبع الأزهر الشريف، يقولون ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. أين الله؟ وكلمة أين الله عندهم جريمة. لا يسأل عن الله بأين، علما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من سأل الذي يريد الشخص الذي يريد اختباره أو الجارية التي يريد اختبارها، سألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. الأشاعرة دخلت عليهم عقيدة الجهمية في هذا الباب وفي باب صفة الكلام، لنوجز إن الجهمية بصفتها فرقة قائمة بذاتها غير موجودة، فعقيدة منتشرة في عقائد المعتزلة وعقائد الأشاعرة، بل قد يتساهل بعض السلف فيطلقون على كل من ينفي صفات الله تعالى بأنه جهمي. هذا حاصل الآن كالسلاح. أما المعتزلة فهم موجودون. أين يوجدون؟ جميع فرق الشيعة من المعتزلة بما فيهم الزيدية، أقرب طوائف الشيعة إلى السنة الزيدية، أقربهم على الإطلاق، وهم على طريقة الاعتزال في باب الأسماء والصفات. جميع فرق الشيعة من الاثنى عشرية الكافرة إلى الزيدية القريبة من أهل السنة والجماعة، كلهم على طريقة الاعتزال في باب الأسماء والصفات. هذا درس لطلاب العلم. ما معنى ما عقيدة المعتزلة؟ نفي جميع الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، كأن يقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخره. هؤلاء تحفظ أهل السنة في تكفيرهم، إذ في إمكانك أن تلزم المعتزلية إلزاما بأن تقول طالما أثبتت بأنه عليم يلزمك أن تثبت له العلم، وطالما أثبتت بأنه سميع يلزمك أن تثبت له السمع. لاحتمال هذا المعنى يتحفظ أهل السنة من تكفير المعتزلة في الجملة إلا من كان غلاة منهم فلهج بالجهمية. ولكن القاعدة التي تقول كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها، أي فهو كافر ما لم يعذر بجهل وما لم تكن له شبهة. لابد من هذا الكيد. هذا بالاختصار سؤال على الفقرة الأولى. في الفقرة الثانية يقول السائل: هل الرافضة والشيعة عموما كفار؟ وهل يجوز لعنهم كفرقة؟ الجواب: الشيعة أوائل وفرق يقربون من 12 فرق أو أكثر. أما الشيعة الروافض المعروفين بالجعفرية ويقال لهم الاثنى عشرية ويقال لهم الإمامية، هذه الألقاب الثلاثة لفرقة واحدة وهم فرقة الخميني، هذه الفرقة كافرة. الجعفرية والإمامية والاثنى عشرية فرقة واحدة كافرة. أثبت الآن أمامكم كفرهم، من كفرهم تكفير جميع الصحابة عدا علماء آل البيت، عدا أئمة آل البيت، أي إن أبا بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة لم يستثن إلا حوالي 5 أشخاص كفار، لذلك يردون الأحاديث لأنها رواية قوم كافرين، إلا الأحاديث التي ترد من طريقة أئمة آل البيت. ومن كفر مسلما فهو كافر. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بشر أبا بكر وعمر بالجنة في مقدمة من بشرهم، فالروافض بشروا أبا بكر وعمر بالنار، أليس هذا اعتراض وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لذلك هذه الفرقة بالتحديد كافرة. أما الفرق الأخرى لا تكفر، فيتحفظ في تكفيرهم ما لم يرتكب فرد منهم مكفرا، لا يكفرون بصفتهم فرقة غير الفرقة التي ذكرناها. وأما اللعن، لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا. فرق بين اللعن وبين التكفير. تكفير المعين جائز، أي لو أن إنسانا سجد بين يديك للصنم أو استغاث بغير الله في حال الشدة معرضا عن الله، ورأيت منه الإعراض عن الله والإقبال على شيخه، أغثني يا شيخي يبكي ويجأر باسم شيخه، هذا كافر. تكفير المعين ليس كما يزعم بعض الناس لا يجوز تكفير المعين، لا، تكفير المعين إذا ارتكب مكفرا بعينه وأنت مقتنع لأن ما فعله مكفر تكفره ويجب أن تكفره. أما لعن المعين فلا ولو كان كافرا. الفرق بينهما لأن هذا الكافر المعين يحتمل أن الله يتوب عليه فيتوب فيموت مسلما، إذن لا تلعنه، دعه لله، بين كفره وكفره إن ارتكب مكفرا، ولكن لا تلعنه. لك أن تلعن بصفة عامة: لعنة الله على الظالمين، على الكافرين، على الفاسقين، لك ذلك. لكن لعن شخص معين لا، والله أعلم. نعم، وش ليش؟ مقبرة؟ تلعن المقبرة ولا تلعن من في المقبرة؟ إن كان بعد موتهم يعني؟ لا عفوا، مسألة لا يجوز لعن الكافر يعني في حياته لاحتمال أن يسلم، أما لو مات وهو كافر العنه ولا تبالي. لعنة الله على أبي جهل وأبي لهب، لعنة الله على الكمين، لعنة الله على كل علماني ورافضي مات وهو على ذلك. لكذلك بعد موته أو بالجملة، الله يلعن اليهود والنصارى جائع، لكن لعن شخص اسمه جورج، لا تلعن باسمه جورج، يحتمل أنه يسلم إلا إذا مات جورجيا. نعم بالجملة لا يدخل في باب لعن المعين. لعن المعين أن تقول لعن الله هندا، هذا هو لعن المعين. أما أنت لعنت بالصفة ليس بداخل. وعلى كل هذا فهمي والله أعلم. فليبحث، فلنواصل الإجابة على الأسئلة المكتوبة. إن شاء الله. هل يجوز الترحم على المبتدئ؟ وكيف يفرق بين المبتدئ والمجتهد المخطئ؟ هذا السؤال انتهى. السؤال يقول هل يجوز الترحم على المبتدئ؟ البدع تختلف، بدع مكفرة وبدعة غير مكفرة. من ارتكب بدعة مكفرة كجهمي ورافضي لا يترحم عليه، أما من ابتدع بدعة غير مكفرة فهو يعتبر من عصاة الموحدين، كبدع كثير من العباد الذين يبتدعون في عباداتهم بحسن ظن منهم وهم مبتدعة، تنكر عليهم بدعتهم وتنصحهم، لكن لو مات أحد منهم قبل أن يتوب وهو من عصاة الموحدين فترحم عليهم كما دعوت له عندما صليت عليه صلاة الجنازة وترحمت عليه، كذلك تترحم عليه إذا كانت بدعته بدعة غير مكفرة. ولا يمنع ذلك أن تعلن بأنه مبتدع لتنفر الناس عن بدعته. الفرق بين المبتدع وبين المجتهد المخطئ، المجتهد أولا لا يكون إلا عالما، عالم يعرف كيف يجتهد وكيف يلحق المسائل الفرعية بالأصول ويجتهد في فهم النصوص. مثلا كثير من أئمة الحديث وقعوا في مشكلة تأويل بعض النصوص مجتهدين غير مبتدعين، كالحافظ ابن حجر والإمام النووي والشيخ والإمام الشوكاني والبيهقي، أمثال هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا فوقعوا في بعض التأويلات. لا يطلق عليهم إنهم مبتدعة، ولا يطلق عليهم بأنهم من الأشاعرة، ولكن محدثون مجتهدون مخطئون. فكما يقول شيخ الإسلام نرجو أن يكون ما قدموا في خدمة السنة وفي خدمة الشريعة شافعا لهم فيما حصل منهم من بعض الأخطاء وبعض التأويلات. هذا الفرق بين المبتدع وبين المجتهد. هل الجماعات ايه؟ هل الجماعات المستحدثة فرق يعني يعدون من الفرق؟ إذا كان السائل موجود أنا أفسر، إن أخطأت في تفسيري كلامه صحيح. لعله يعني هل يعدون من الفرق التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة، هكذا تريد أيها السائل؟ قل نعم من حيث كنت. طيب إن كنت تريد هكذا، هذه الفرق قد ترد بعضها وهي فروع للفرق التي تدخل في عموم الهدي. فمثلا الذين يتطرفون في تكفير الناس بالمعاصي بالكبائر، مرتكب الكبيرة كافر مرتد، الذين ذهبوا هذا المذهب الآن من الفرق الموجودة والأحزاب والجماعات الموجودة، أخذوا في تكفير الحكام وتكفير العلماء الذين لا يكفرون الحكام ويعتبروهم منافقين، الذين ذهبوا هذا المذهب يلحقون بالخوارج، فإذا لحقوا بالخوارج دخلوا في الفرق، لأن الخوارج أم لهذه الفرق، أي أم لجميع الفرق المكفرة بالذنوب بالكبائر. فلنفهم هذا جيدا. والذين يتساهلون بأداء الواجبات ولا يعدون الأعمال من الإيمان، فإذا قلت له صل أو اترك أو افعل، على الإيمان في القلب، الإيمان ها هنا، فيخرجون الأعمال من الإيمان يلحقون بالمرجئة. هكذا توزع الجماعات اليوم، من لديه فقه يستطيع بالقياس أن يلحقه بالفرق الأصلية الداخلة في الحديث. فهذه الجماعات الآن وأنتم أعرف بهم مني صارت فرق في داخلها، فرقة من أهدافهم التكفير حتى لعلهم يلحقون بجماعة الهجرة والتكفير كما يقولون. هؤلاء من الخوارج، رضوا أم كرهوا. وأما الذين يزهدون الناس في منهج السلف وهم لا يكفرون المسلمين، هؤلاء مبتدعة، مبتدعة محاربة للكتاب والسنة، يلحقون ببعض الطوائف كالمعتزلة، وربما يلحقون بالجهمية من حيث الإعراض عن الكتاب والسنة، أو يلحقون بالباطنية الذين يؤولون الشريعة كلها، لأن القوم أعرضوا عن الإسلام العملي إلى الإسلام السياسي. الإسلام السياسي ليس بإسلام، وإنما هو استخدام الإسلام وسيلة إلى غرض معين كما تعلمون وكما قلنا غير مرة، والله أعلم. فيما قلت ما
هناك بعض الشباب قد حاول عمله بالثلاث
حيث يقول
يردين على بعض يمكن هذا تطبيق باين عليه.
سائل يسأل إن بعض الشباب حصلت لديهم عاطفة التبليغيين، لذلك يرون ويستنكرون ردود المشايخ بعضهم على بعض، وأن هذه الردود تقسي القلوب، الذي يقسي القلوب الإعراض عن الكتاب والسنة. الجواب، الردود إن كانت ردودا بالهوى وانتقادا بالهوى وتتبع عورات الناس وهفوات الناس والتفكك بأعراض الناس، هذا أمر محرم وجريمة في الإسلام. لكن إن كان من باب الجرح والتعديل لأن بعض من ينتسب إلى الدعوة إلى الإسلام حاد عن المنهج السلفي ويعادي المنهج السلفي بأسلوب ظاهر أو أسلوب خفي، وظهرت أمارات ذلك في طلابه وأتباعه، حيث أخذ الطلاب يكفرون المجتمع ويكفرون غيرهم وينالون من كبار العلماء الرد على أشرطة هؤلاء وعلى أفكار هؤلاء، ودروسهم ومحاضراتهم واجب شرعي على طلاب العلم، لأن هؤلاء لبسوا على الشباب تلبيسا، الملبس خاتم للحق، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، كتمان الحق والتلبيس متلازمان. كل من لبس على الناس وأظهر لهم خلاف الواقع وخلاف الشريعة وخلاف الحق وزين لهم الباطل فهو ملبس، وعلى من عرف ذلك وجب الرد والمناقشة. لذلك إن بعض كبار علمائنا كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لما حمل إليه شريط للشيخ محمد هادي مدخلي فيه مناقشة لآراء بعض المشايخ استهسنه وجوده وأثنى عليه. لماذا؟ لأن فيه ردود لبعض الأفكار، ردود تلك الأفكار ومناقشة تلك الأفكار من الدعوة إلى الله ومن بيان الحق، وهذا واجب. لا تكونوا عاطفيين، لا تكونوا متعصبين لشيخ واحد. بالمناسبة أرجو ألا يكون لي تلاميذ يتعصبون لي، لا أرضى هذا أبدا ولا أستبيح ولا أبيح لأحد أن يتعصب لي ويدافع عني أو يبلغني ما يقول في غيري، لا أبيح ذلك. دعوني بيني وبين ربي، ومن يقول ما يقول الله حفيظه. لذلك لا أرضى أبدا أن يكون لي تلاميذ يتعصبون لي. نكون كلنا إخوة، صغيرنا وكبيرنا، دون أن يكون لتلاميذ ولزيد تلاميذ ولعمين تلاميذ، هذا يؤدي إلى التعصب والتفرق. كونوا كلكم إخوانا للصبر. أما مسألة قسوة القلب، قسوة القلوب، لها أسباب. الكلام الزائد على المطلوب في غير العلم وفي غير القرآن يسبب قسوة القلب. الأكل الزائد يسبب قسوة القلب، والنوم الزائد يسبب قسوة القلب. راجعوا كتاب الفوائد لابن القيم، عدد الأشياء التي تسبب قسوة القلوب، الأشياء الفاضلة. الاختلاط الزائد، ذكر منها الاختلاط الزائد. يجب أن يكون اختلاطك بالناس اختلاطا نافعا، إما أن تفيد وإما أن تستفيد. أما اجتماع الناس على السواليف قيل وقال حصل ووقع، والتفرج على التلفاز والتعليق على التلفاز والتعليق على الأخبار بدون فائدة، هذه من الاختلاط الضار. إياكم الاختلاط الضار والكلام الضار والنوم الضار. راجعوا الكتاب الذي ذكرت لكم. مسألة تفرق الأمة، هذه مسألة ظاهرها كلام طيب، ولكن كلمة حق أريد بها الباطل. الأمة متفرقة منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم افترقة الأمة، محاولة أن يكون الناس كلهم فرقة واحدة، كمحاولة الاشتراك أن يكون الناس كلهم طبقة واحدة تماما. والناس لا بد أن تتفرق. الحق يفرق، الحق يفرق، ولما جاء الحق تفرقت الناس. حكم ترقيع الإسلام. معنى الترقيع يعتقد الشخص عقيدة سلفية لأنه درس تخرج على منهج سلفي من كلية الدعوة كل الشريعة كلية الحديث سلف، وعندما يأتي إلى الدعوة يقول لا هذا المنهج الذي عليه مجتمعنا لا ينفع، ننهج منهجا آخر إخوانيا أو تبليغيا أو بأي لقب لا يضرنا ذلك لأننا سلفيون عقيدة، أما منهجا ودعوة لا يصلح. لماذا زهدت في منهج سلفك؟ وهل كان للسلف عقيدة منهج في العقيدة ومنهج في الدعوة؟ الدعوة إلى الله واضح، معنى إذا ذهبت مذهب الإخوان ونهجت منهجهم تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام في العقيدة وتعادي من يتكلم في العقيدة ويكون ديدنك الإسلام الإسلام. شعارات مختلفة، أحيانا يرفعون شعار الجهاد، جهاد أجوب غير عملي، أحيانا الصحوة الإسلامية، ألقاب من وقت لآخر الصحوة وقعت من أول يوم، وإذا حصل نوع من الجهل فقيد الله للأمة ما يجدد دينها تلك هي الصحوة. التجديد الذي كنا تحدثنا عنه هي الصحوة الإسلامية، وما يدعى إليه الآن ليس فيه معنى الصحوة. سماؤهم ملبدة بالسحب وليلهم أخشى أن يكون أي أن لا يكون له فجر ولا شمس ولا طلوع شمس، أخشى على ليلهم أن يكون سرمديا. لماذا؟ لأن القوم أعرضوا عن الكتاب والسنة وتركوا ما كان عليه السلف وهم يعلمون الخطورة. إن إخوانهم وزملاؤهم في الخارج الذين يتخبطون في باب الدعوة قد يعذرون بالجهل، ولكن قومنا تركوا الدعوة السلفية على علم لا على جهل، لا عذر لهم. لذلك هذا الأسلوب خطير جدا. أعود إلى ما قلت في نصيحتي للدعاة، علينا جميعا أن نراقب الله، ولا ينبغي أن نكتفي بالكلمات المعسولة والأسلوب البراق والفصاحة في اللسان، ولكن يجب أن نراقب الله تعالى الذي يرانا ويسمعنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحقيقا لرغبة شبابنا الذين يحبون أن يسمعوا كلمات إن شاء الله نافعة والإجابة على بعض الأسئلة التي قد تشكل عليهم، نجيب على بعض أسئلتهم وربما نحيل بعد الإجابة على بعض مشايخ من إخواننا الذين حضرونا. فأبدأ بسؤال وبالإجابة على سؤال. هذا السؤال يقول نفسه على حسب تعبير السائل: يا شيخ، ما هو على الأصح ما هو موقفكم من جماعة التبليغ؟ تكتب منها هكذا يا شباب، من هذه ما ولا من. ما هو موقفكم من جماعة التبليغ بعد أن سمعنا أنكم كنتم تمدحونهم؟ الجواب: هذه الجماعة تعرفت عليها واجتمعت بها وخالطتهم وعملت معهم في عدة أماكن. أول تعرفي على جماعة التبليغ في بنغلاديش قبل تقريبا ما يقرب من 10 سنوات. كانت الجماعة وجهت دعوة لبعض الجامعات للمشاركة في مؤتمرهم الكبير، وكنت ممن مثل الجامعة الإسلامية في حضور هذا المؤتمر، ومعنا بعض الزملاء من جامعة الملك عبد العزيز، واجتمعنا في ذلك الاجتماع ببعض شباب العرب الذين كانوا في أوروبا وفي فرنسا بالتحديد، وكانوا في حياة اللهو والمجون كما حدثوا عن أنفسهم، وقيد الله لهم أفرادا من جماعة التبليغ فأخرجوهم من دور اللهو والمجون بعد أن تركوا حتى الصلاة، فصاروا سببا لهدايتهم، فتابوا عن المجون والخمور وصلوا وتابوا، فجاءوا معهم إلى ذلك الاجتماع الكبير، وجلس إلي أفراد من شباب العرب من المغاربة وبعض السعوديين من القصيم وبعض دول الخليج، فحدثوني عن حياتهم التي قبل أن يجتمعوا بجماعة التبليغ، وأثنوا على الجماعة بأنهم هم السبب في هدايتهم. وطلب إلي شاب أن أسجل له أعمال العمرة علما بأنه سعودي، لكن يقول يجهل أعمال العمرة ولم يصل مكة قط لأنه أنهى دراسته الثانوية ثم سافر إلى أوروبا. وبالاختصار هؤلاء الشباب نقلوا إلي معلومات كنت أجهلها من جماعة التبليغ. وعادة الوفد أو المندوب إذا زار جهة موفدا من جهة معينة كالجامعة يقدم تقريرا، ومعي زميل من الجامعة قدمنا تقريرا من أعمال جماعة التبليغ وما سمعنا هناك من المحاضرات والاجتماعات، وذكرنا قصة هؤلاء الطلاب الذين هداهم الله على أيديهم. وما يقال ويردد بأني مدحت جماعة التبليغ هذا واحد منهم، وواحد من الأماكن أو من المقامات التي وقفت منها موقفا إيجابيا وذكرتهم بخير لأنه هو الواقع. ثم عملت في جيبوتي مديرا لمكتب الدعوة التابع لدار الإفتاء، وتوجد هناك جماعة تسمى جماعة الدعوة، وهي في الواقع جماعة التبليغ، لكن لها منهج خاص لا علاقة لهم بشيوخ الصوفية من مشايخ التبليغ الذين في الهند، بل جماعة أنشئت على غرار جماعة التبليغ في العمل في الخروج والدعوة، ولكن لا علاقة لها بأولئك الصوفية الذين في الهند. هؤلاء كان لي درس أسبوعي في مسجد، وأنشأوا لهم اجتماعا أسبوعيا في ذلك المسجد، كنت أدرس ليلة الخميس فيحضرون درسي، فيطلبون مني أن أحضر معهم درس يوم الجمعة معهم. درسهم عبارة عن حكايات وكرامات وحصل كذا وحصل كذا، فيطلبون مني ما يسمون بلغتهم بالبيان، والبيان في لغتنا التعليق. كنت أعلق على ما تكلموا تعليقا، وكانوا يسألونني عن الخروج ويشرحون لي هدفهم في الخروج. قالوا إنما نخرج ليتعلم الجاهل وليعلم المعلم في جو صاف خال من المشاغل والمشاكل. قلت لهم إذا كان هدفكم ليس لكم هدف إلا التعلم والتعليم والتفرغ لذلك لا بأس من هذا الخروج، إلا أنكم لا تقيدوا لا بأربعة أيام ولا بأربعين يوما بدون تحديد تخرجون في إجازاتكم.
وجهناهم هذا التوجيه فقبلوا، وكنا نوزع عليهم كتبنا، كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، رياض الصالحين، الكتب التي نوزعها على غيرهم فيقبلون، فيحضرون دروسنا منشرحين فيستفيدون. هكذا عملت معهم. ذكرت هذا الواقع فيما ذكرت عن الجماعة. ثم عملت معهم مرة ثانية في نيروبي عاصمة كينيا فترة قصيرة، ورأيت منهم عجبا لم أره من غيرهم. ولعلكم تذكرون أيام المجاعة، المجاعة الشديدة التي اجتاحت شرق إفريقيا حتى ماتت الناس والبهائم معا. في تلك المجاعة حملت مساعدة من بعض المحسنين من هنا إلى هناك لنوزعها على المصابين بالمجاعة. وذكر لي أن رئيس جماعة التبليغ في نيروبي له نشاط، يخرجون بأموالهم وبسياراتهم حيث تموت الناس فيسعفون الناس الذين يموتون من الجوع. طلبته إلى مكتب الدعوة في نيروبي فحضر، فقدمت له المساعدة التي عندي، قلت أنت أعلم فتقدم هذه المساعدة للمحتاجين. فقال لا، ليس من عادتنا أن نقبل المساعدات، وإنما ننفق من أموالنا، إن شئت خذ سيارة المكتب فاخرج معنا. فخرجت معهم، كنا نتجول 5 أيام حيث تموت الناس مثل البهائم على في الأزقة وتحت الأشجار، ولم أجد من الجماعة الإسلامية الضخمة الكبيرة التي في نيروبي وتملك مالا غزيرا ومساعدات عظيمة، لم يقدموا ربية واحدة أو ريالا واحدا لأصحاب المجاعة. والمساعدات التي تريدهم يوزعون فيما بينهم. وجماعة التبليغ من منهجهم عدم قبول المساعدة، لا يقبلون المساعدات، ينفقون من أموالهم قل أو كثر. أعمال أولئك هذا الإنفاق وبناء المدارس وبناء المساجد، هذا ما أشهد به وشاهدته في نيروبي في كينيا. ذكرت هذا الواقع الثالث في المسجد النبوي، وسجلت عدة مرات أشرطة فيما ذكرت من زيارتي لبنغلاديش وما رأيت من أعمالهم في جيبوتي وفي كينيا. هذا كل الذي ذكرت عن القوم ذكرا للواقع. وبعد ذكري لهذه المحاسن وهذه الأعمال الإسلامية لا يعني إن القوم ليس لديهم أخطاء وليسوا بصوفية وليس لديهم شيء من الشركيات، لا يعني ذلك. أذكركم ما يفعله شيخ الإسلام في الفتوى الحموية عندما ينقل كلام بعض المتصوفة. نقل شيخ الإسلام في الفتوى الحموية كلام المحاسب الحارث المحاسبي الصوفي المتكلم الذي كان ينصح الإمام أحمد تلامذته بعدم الجلوس معه. ينقل شيخ الإسلام كلام هذا الصوفي وينقل كلام ابن خفيف وغيرهم، فيقول: ليس كل من نقلنا كلامه يقول بكل ما نقول، ولا نحن نقول بكل ما يقولون. بمعنى الحق ضالة المؤمن أخذها حيث وجدها الضالة. إذا وجدنا الحق والعمل الإسلامي لدى جماعة التبليغ وذكرنا ذلك وسجلنا، لا يعني ذلك أبدا أنهم متفقون معنا في منهجنا، بل هم مخالفون لنا في منهجنا، وهم صوفية جهلة فيهم الجهل الكثير، وفيهم التصوف، وفيهم الغلو في مشايخهم. هذا ما يعلمه كل من خالقهم. ولكن الشيء الذي يمتازون به حسب معرفتي عدم التطلع إلى السياسة، وليسوا عشاق الكراسي والمناصب كالجماعات الأخرى، لكن تغلب عليهم النزعة الصوفية. لذلك كان ينصح شيخنا حفظه الله الخروج معهم ونصحهم وإرشادهم وإزالة تحديد هذا الخروج. يقول: من استطاع أن يختلط بهم ليصحح لهم هذا المنهج ويترك هذا الخروج المحدد المبتدأ ليهديهم وينصحهم فليفعل. من منهج شيخنا القرب من هؤلاء المبتدعة ودعوتهم وعدم تنفيرهم. ولعلكم لو استمعتم إلى محاضرة الشيخ عبد العزيز بن باز الأخيرة في الطائف هذه الأيام تجدون في آخر المحاضرة كلاما كهذا، الحث على هدايتهم وإرشادهم ودعوة إلى السنة وترك البدع التي وقعوا فيها. هذا خلاصة ما ذكرت من جماعة التبليغ، إن كان ما ذكرت مدحا هذا ما سمعتموه، ولكن ما ذكرته ذكر للواقع. ومن الإنصاف أن تذكر لخصمك المحاسن ولا تقتصر على ذكر المسالم، وما يفعله كثير من الناس اليوم مثلا بالمناسبة الكلام ذو شجون، يذكرون وسائل الإعلام عندنا، يقولون علمانية ليس فيها خير كلها شر. مثل هذه المجازفة لا تجوز. مذياعنا خير مذياع على وجه الدنيا، ليس في هذا أدنى مبالغة. مذياعنا مدرسة عظيمة، فيه نور على الدرب، مجالس العلماء، إذاعة القرآن، محاضرات، مناقشات، أحاديث، ما أكثر الخير في إذاعتنا. وهذا الخير الذي في إذاعتنا قل ما يوجد في إذاعة غيرنا. وعندما يقول بعض المتطرفين وسائل الإعلام عندنا علمانية، كلمة سيئة لا ينبغي أن تطلق هكذا. صحيح إن في تلفازنا شر كثير، وأنا ممن لا يتفرج لعدم وجوده عندي، لكن عندي خبر بواسطة الثقة إن فيه شر كثير وشر مستطير، ولكن لا يصل إلى درجة أن يكفر من يتعاطى أو يتفرج ويقال إنه دعوة إلى الزنا. وهذا الإطلاق فيه مبالغة. صحيح كما قلت سابقا علمت بأنه تحصل في المذياع في التلفاز مطاردة بين السفهاء والسفيهات، يعني ممكن أن يرى الإنسان كل شيء إلا اللقاء بين الجنسين، وهذا صحيح أمر خطير جدا ومدمر للبيوت. لكن عندما ننصح ولاة الأمور في مثل هذا، هل معنى ذلك نكتب كتابا ونذيع ونحاضر ونخطب على المنابر بأنه يقع كذا وكذا؟ هذا ليست نصيحة. النصيحة أن تكتب لوزير الإعلام كتابا خاصا من عندك أو ترسل وفدا له يحصل كذا وكذا، اتق الله ربك، هو المسؤول مباشرة. أو نصيحة عامة، نحن كلنا نتفق على أن في تلفازنا شر كثير وشر مستطير، وما يعرض في التلفاز آخر الليل كما يقال مدمر للبيوت والأخلاق، ولا ينبغي السكوت على ذلك. ونحن من عادتنا نحترم علماءنا كبار علمائنا الذين هم في الصف الأول، ونقدم لهم الآراء، فنطلب منهم أن يتصلوا بالمسؤولين وينصحوا. هذا فعلنا، علينا أن نكرر وعليكم أن تفعلوا، ولكن لا ينبغي أن تكونوا من الذين يحبون ذكر المساجد فقط ويخفون المحاسن. هذا ليس من الإنصاف، وليس من خدمة الإسلام، وليس من خدمة المجتمع، بل هذا سعي في إفساد السمعة. تفسد سمعتك أنت، أنت فرد من هذا المجتمع، لماذا تفسد سمعتك وسمعة مجتمعك أمام العالم لمسألة ممكن علاجها بأسلوب غير هذا الأسلوب؟ هذا استطردت هذا الاستطراد بالمناسبة، ونحن كنا مع جماعة التبليغ، وقد سمعتم رأيي في جماعة التبليغ، أكتفي بذلك. إلى مفقرة ما شاء الله. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نقول إن الفرقة الفلانية كافرة؟ أن نقول إن الجهمية والمعتزلة كفار؟ هذا السؤال الأول. الجواب: مسألة التكفير أو مسألة التكفير مسألة تحتاج إلى التريث وعدم العجلة وعدم الإطلاق إلا على بصيرة، إلا من كفره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما الجهمية فأكثر الحضور لا يعرفون معنى الجهمية. الجهمية فرقة من فرق علماء الكلام، ظهرت هذه الفرقة في عهد التابعين، وكفرهم علماء التابعين، جهم بن صفوان رئيسهم، وقبله جعد بن درهم أستاذ جهم. علماء التابعين حكموا بكفرهما فقتلا. الجهمية معناه ينكرون جميع صفات الله تعالى وجميع أسماء الله، لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا وجودا مطلقا، أي غير موصوف بأي صفة من الصفات، ولا يسمى بأي اسم من الأسماء، وجوده وجود خيالي. من وصل به الإلحاد إلى هذه الدرجة فهو كافر، وقد كفر رؤساءهم علماء السلف، لذلك لا يتردد في تكفير الجهمية. إنما السؤال هنا يأتي، هل الجهمية موجودة الآن؟ الجواب، الجهمية بصفتها فرقة كما وصفنا غير موجودة، ولكن أفكارهم موجودة، أفكارهم موزعة، موجودة موزعة بين عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة. من عقيدة الجهمية لتفهموا بالمثال، قولهم بأن الله ليس في داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا بالعالم، إلى آخر هذه السلوك. وهذا معناه وصفه بالعدم، لأنه غير موجود. لأنك لو طلب منك أن تصف معدوما تقول المعدوم ما ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا ولا منفصلا. وصف الله بالعدم. هذه العقيدة انتقلت إلى الأشاعرة في صفة علو الله سبحانه وتعالى، من حيث لا يشعرون، حيث يقولون في كتبهم المقررة الآن في الأزهر الشريف وما يتبع الأزهر الشريف، يقولون ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره. أين الله؟ وكلمة أين الله عندهم جريمة، لا يسأل عن الله بأين، علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من سأل الذي يريد، الشخص الذي يريد اختباره أو الجارية التي يريد اختبارها، سألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لمولاها اعتقها فإنها مؤمنة. الأشاعرة دخلت عليهم عقيدة الجهمية في هذا الباب وفي باب صفة الكلام، لنوجز إن الجهمية بصفتها فرقة قائمة بذاتها غير موجودة، فعقيدة منتشرة في عقائد المعتزلة وعقائد الأشاعرة، بل قد يتساهل بعض السلف فيطلقون على كل من ينفي صفات الله تعالى بأنه جهمي. هذا حاصل الآن كالسلاح. أما المعتزلة فهم موجودون، أين يوجدون؟ جميع فرق الشيعة من المعتزلة بما فيهم الزيدية، أقرب طوائف الشيعة إلى السنة الزيدية، أقربهم على الإطلاق، وهم على طريقة الاعتزال في باب الأسماء والصفات. جميع فرق الشيعة من الاثنى عشرية الكافرة إلى الزيدية القريبة من أهل السنة والجماعة، كلهم على طريقة الاعتزال في باب الأسماء والصفات. هذا درس لطلاب العلم. ما معنى ما عقيدة المعتزلة؟ نفي جميع الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، كأن يقول الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى آخره. هؤلاء تحفظ أهل السنة في تكفيرهم، إذ في إمكانك أن تلزم المعتزلية إلزاما بأن تقول طالما أثبتت بأنه عليم يلزمك أن تثبت له العلم، وطالما أثبتت بأنه سميع يلزمك أن تثبت له السمع. لاحتمال هذا المعنى يتحفظ أهل السنة من تكفير المعتزلة في الجملة إلا من كان غلاة منهم فلهج بالجهمية. ولكن القاعدة التي تقول كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها، أي فهو كافر ما لم يعذر بجهل وما لم تكن له شبهة. لابد من هذا القيد. هذا بالاختصار سؤال عن الفقرة الأولى. في الفقرة الثانية يقول السائل: هل الرافضة والشيعة عموما كفار؟ وهل يجوز لعنهم كفرقة؟ الجواب: الشيعة أوائل وفرق، يقربون من 12 فرق أو أكثر. أما الشيعة الروافض المعروفين بالجعفرية ويقال لهم الاثنى عشرية ويقال لهم الإمامية، هذه الألقاب الثلاثة لفرقة واحدة وهم فرقة الخميني، هذه الفرقة كافرة. الجعفرية والإمامية والاثنى عشرية فرقة واحدة كافرة، أثبت الآن أمامكم كفرهم. من كفرهم تكفير جميع الصحابة عدا علماء آل البيت، عدا أئمة آل البيت، أي إن أبا بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة لم يستثن إلا حوالي 5 أشخاص كفار، لذلك يردون الأحاديث لأنها رواية قوم كافرين، إلا الأحاديث التي ترد من طريقة أئمة آل البيت. ومن كفر مسلما فهو كافر. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بشر أبا بكر وعمر بالجنة في مقدمة من بشرهم، فالروافض بشروا أبا بكر وعمر بالنار، أليس هذا اعتراض وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لذلك هذه الفرقة بالتحديد كافرة. أما الفرق الأخرى لا تكفر، فيتحفظ في تكفيرهم ما لم يرتكب فرد منهم مكفرا، لا يكفرون بصفتهم فرقة غير الفرقة التي ذكرناها. وأما اللعن، لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا. فرق بين اللعن وبين التكفير. تكفير المعين جائز، أي لو أن إنسانا سجد بين يديك للصنم أو استغاث بغير الله في حال الشدة معرضا عن الله ورأيت منه الإعراض عن الله والإقبال على شيخه، أغثني يا شيخي يبكي ويجأر باسم شيخه، هذا كافر. تكفير المعين ليس كما يزعم بعض الناس لا يجوز تكفير المعين، لا، تكفير المعين إذا ارتكب مكفرا بعينه وأنت مقتنع لأن ما فعله مكفر تكفره ويجب أن تكفره. أما لعن المعين فلا ولو كان كافرا. الفرق بينهما لأن هذا الكافر المعين يحتمل أن الله يتوب عليه فيتوب فيموت مسلما، إذن لا تلعنه، دعه لله، بين كفره وكفره إن ارتكب مكفرا، ولكن لا تلعنه. لك أن تلعن بصفة عامة، لعنة الله على الظالمين، على الكافرين، على الفاسقين، لك ذلك، لكن لعن شخص معين لا، والله أعلم. نعم، ايش ليش مقبرة؟ ها تلعن المقبرة ولا تلعن من في المقبرة؟ إن كان بعد موتهم يعني؟ لا عفوا، مسألة لا يجوز لعن الكافر يعني في حياته لاحتمال أن يسلم، أما لو مات وهو كافر العنه ولا تبالي. لعنة الله على أبي جهل وأبي لهب، لعنة الله على الخميني، لعنة الله على كل علماني ورافضي مات وهو على ذلك. لا كذلك، بعد موته أو بالجملة الله يلعن اليهود والنصارى جائز، لكن لعن شخص اسمه جورج لا تلعن باسمه جورج، يحتمل أنه يسلم إلا إذا مات جورجيا. نعم بالجملة لا يدخل في باب لعن المعين. لعن المعين أن تقول لعن الله هندا، هذا هو لعن المعين. أما أنت لعنت بالصفة ليس بداخل. وعلى كل هذا فهمي والله أعلم. فليبحث، فلنواصل الإجابة على الأسئلة المكتوبة.
إن شاء الله. هل يجوز الترحم على المبتدئ؟ وكيف يفرق بين المبتدئ والمجتهد المخطئ؟ هذا السؤال انتهى.
السؤال يقول هل يجوز الترحم على المبتدئ؟ البدع تختلف، بدع مكفرة وبدعة غير مكفرة. من ارتكب بدعة مكفرة كجهمي ورافضي لا يترحم عليه، أما من ابتدع بدعة غير مكفرة فهو يعتبر من عصاة الموحدين، كبدع كثير من العباد الذين يبتدعون في عباداتهم بحسن ظن منهم وهم مبتدعة تنكر عليهم بدعتهم وتنصحهم، لكن لو مات أحد منهم قبل أن يتوب وهو من عصاة الموحدين فترحم عليهم كما دعوت له عندما صليت عليه صلاة الجنازة وترحمت عليه، كذلك تترحم عليه إذا كانت بدعته بدعة غير مكفرة. ولا يمنع ذلك أن تعلن بأنه مبتدع لتنفر الناس عن بدعته. الفرق بين المبتدع وبين المجتهد المخطئ، المجتهد أولا لا يكون إلا عالما، عالم يعرف كيف يجتهد وكيف يلحق المسائل الفرعية بالأصول ويجتهد في فهم النصوص. مثلا كثير من أئمة الحديث وقعوا في مشكلة تأويل بعض النصوص مجتهدين غير مبتدعين، فالحافظ ابن حجر والإمام النووي والشيخ والإمام الشوكاني والبيهقي أمثال هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا فوقعوا في بعض التأويلات، لا يطلق عليهم إنهم مبتدعة ولا يطلق عليهم بأنهم من الأشاعرة، ولكن محدثون مجتهدون مخطئون. فكما يقول شيخ الإسلام نرجو أن يكون ما قدموا في خدمة السنة وفي خدمة الشريعة شافعا لهم فيما حصل منهم من بعض الأخطاء وبعض التأويلات. هذا الفرق بين المبتدع وبين المجتهد.
هل الجماعات ايه؟
هل الجماعات المستحدثة فرق يعني يعدون من الفرق؟ إذا كان السائل موجود أنا أفسر، إن أخطأت في تفسيري كلامي يصحح، لعله يعني هل يعدون من الفرق التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة، هكذا تريد أيها السائل؟ قل نعم من حيث كنت. طيب إن كنت تريد هكذا، هذه الفرق قد ترد بعضها وهي فروع للفرق التي تدخل في عموم الحديث، فمثلا الذين يتطرفون في تكفير الناس بالمعاصي بالكبائر، مرتكب الكبيرة كافر مرتد، الذين ذهبوا هذا المذهب الآن من الفرق الموجودة والأحزاب والجماعات الموجودة، أخذوا في تكفير الحكام وتكفير العلماء الذين لا يكفرون الحكام ويعتبروهم منافقين، الذين ذهبوا هذا المذهب يلحقون بالخوارج، فإذا لحقوا بالخوارج دخلوا في الفرق، لأن الخوارج أم لهذه الفرق، أي أم لجميع الفرق المكفرة بالذنوب بالكبائر. فلنفهم هذا جيدا. والذين يتساهلون بأداء الواجبات ولا يعدون الأعمال من الإيمان، فإذا قلت له صل أو اترك أو افعل، على الإيمان في القلب، الإيمان ها هنا، فيخرجون الأعمال من الإيمان يلحقون بالمرجئة. هكذا توزع الجماعات اليوم، من لديه فقه يستطيع بالقياس أن يلحقه بالفرق الأصلية الداخلة في الحديث. فهذه الجماعات الآن وأنتم أعرفوا بهم مني صارت فرق في داخلها، فرقة من أهدافهم التكفير حتى لعلهم يلحقون بجماعة الهجرة والتكفير كما يقولون. هؤلاء من الخوارج، رضوا أم كرهوا. وأما الذين يزهدون الناس في منهج السلف وهم لا يكفرون المسلمين، هؤلاء مبتدعة، مبتدعة محاربة للكتاب والسنة، يلحقون ببعض الطوائف كالمعتزلة، وربما يلحقون بالجهمية من حيث الإعراض عن الكتاب والسنة، أو يلحقون بالباطنية الذين يؤولون الشريعة كلها، لأن القوم أعرضوا عن الإسلام العملي إلى الإسلام السياسي. الإسلام السياسي ليس بإسلام، وإنما هو استخدام الإسلام وسيلة إلى غرض معين كما تعلمون وكما قلنا غير مرة، والله أعلم. فيما قلت
هناك بعض الشباب قد حاول عمله بالثلاث
حيث يقول
يرد على بعض هذا تطبيق باين عليه.
سائل يسأل إن بعض الشباب حصلت لديهم عاطفة التبليغيين، لذلك يرون ويستنكرون ردود المشايخ بعضهم على بعض، وأن هذه الردود تكسي القلوب، الذي يكسي القلوب الإعراض عن الكتاب والسنة. الجواب، الردود إن كانت ردودا بالهوى وانتقادا بالهوى وتتبع عورات الناس وهفوات الناس والتفكه بأعراض الناس، هذا أمر محرم وجريمة في الإسلام. لكن إن كان من باب الجرح والتعديل لأن بعض من ينتسب إلى الدعوة إلى الإسلام حاد عن المنهج السلفي ويعادي المنهج السلفي بأسلوب ظاهر أو أسلوب خفي، وظهرت أمارات ذلك في طلابه وأتباعه، حيث أخذ الطلاب يكفرون المجتمع ويكفرون غيرهم وينالون من كبار العلماء الرد على أشرطة هؤلاء وعلى أفكار هؤلاء ودروسهم ومحاضراتهم. واجب شرعي على طلاب العلم، لأن هؤلاء لبسوا على الشباب تلبيسا، الملبس كاتم للحق، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، كتمان الحق والتلبيس متلازمان. كل من لبس على الناس وأظهر لهم خلاف الواقع وخلاف الشريعة وخلاف الحق وزين لهم الباطل فهو ملبس، وعلى من عرف ذلك وجب الرد والمناقشة. لذلك إن بعض كبار علمائنا كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لما حمل إليه شريط للشيخ محمد هادي مدخلي فيه مناقشة لآراء بعض المشايخ استهسنه وجوده وأثنى عليه. لماذا؟ لأن فيه ردود لبعض الأفكار، ردود تلك الأفكار ومناقشة تلك الأفكار من الدعوة إلى الله ومن بيان الحق، وهذا واجب. لا تكونوا عاطفيين، لا تكونوا متعصبين لشيخ واحد. بالمناسبة أرجو ألا يكون لي تلاميذ يتعصبون لي، لا لا أرضى هذا أبدا ولا أستبيه ولا أبيح لأحد أن يتعصب لي ويدافع عني أو يبلغني ما يقول في غيري، لا أبيح ذلك. دعوني بيني وبين ربي، ومن يقول ما يقول الله حفيظه. لذلك لا أرضى أبدا أن يكون لي تلاميذ يتعصبون لي. نكون كلنا إخوة، صغيرنا وكبيرنا، دون أن يكون لتلاميذ ولزيد تلاميذ ولعمين تلاميذ، هذا يؤدي إلى التعصب والتفرق. كونوا كلكم إخوانا بالصبر. أما مسألة قسوة القلب قسوة القلوب لها أسباب. الكلام الزائد على المطلوب في غير العلم وفي غير القرآن يسبب قسوة القلب، الأكل الزائد يسبب قسوة القلب، والنوم الزائد يسبب قسوة القلب. راجعوا كتاب الفوائد لابن القيم، عدد الأشياء التي تسبب قسوة القلوب، الأشياء الفاضلة. الاختلاط الزائد، ذكر منها الاختلاط الزائد. يجب أن يكون اختلاطك بالناس اختلاطا نافعا، إما أن تفيد وإما أن تستفيد. أما اجتماع الناس على التواليف قيل وقال حصل ووقع، والتفرج على التلفاز والتعليق على التلفاز والتعليق على الأخبار بدون فائدة، هذه من الاختلاط الضار. إياكم الاختلاط الضار والكلام الضار والنوم الضار. راجعوا الكتاب الذي ذكرت لكم. مسألة تفرق الأمة، هذه مسألة ظاهرها كلام طيب ولكن كلمة حق أريد بها الباطل. الأمة متفرقة منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم افترقة الأمة، محاولة أن يكون الناس كلهم فرقة واحدة، كمحاولة الاشتراك أن يكون الناس كلهم طبقة واحدة تماما. والناس لا بد أن تتفرق، الحق يفرق، الحق يفرق، ولما جاء الحق تفرقت الناس.